إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وما بعد، فإن لعذاب القبر موجبات، وقد تقدم الكلام في الخطب الماضية عن الروح عما يقع عليها من نعيم وعذاب، وأتينا بالأدلة على ثبوت عذاب القبر لما لا يدع مجالا للشك، بل هي عقيدة راسخة متواترة لا ينكرها مؤمن مذكر. هي من الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به وإن لم تره أعيننا. وقد جاء الشرع ببيان الأسباب التي توجب عذاب القبر، واعلم ابتداء ان عذاب القبر كما بينا يقع على الروح والبدن في اي مكان كان وعلى اي وضع كان الميت، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: مما ينبغي ان يعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ. ما معنى البرزخ؟ البرزخ والفاصل بين الدنيا والآخرة. فكل من مات ومستحق للعذاب ناله نصيبه، لما ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر، يعني دفن أو لم يدفن. فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور. واعلم أن أعظم موجبات عذاب القبر هي الشرك بالله عز وجل والكفر. فمن مات مشركا كافرا وهذا معذب الى ان تقوم الساعه بقبره، كما قال الله عز وجل حق فرعون واله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. فالعذاب قبل قيام الساعه يعرضون على النار غدوا وعشيا وقتنا هذا. أعوذ بالله من عذاب القبر. ومن الأحاديث التي تعد عمدة في إثبات عذاب القبر وفي بيان بعض موجباته التي يعذب بسببها أهل القبور، ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى صلاة وأقبل على الصحابة بوجهه من رأى منكم الليلة رؤيا؟ إن رأى أحدنا رؤيا أصلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ما شاء الله أي تأويل هذه الرؤيا. ثم أنه أتى يوما فقال من رأى منكم الليلة رؤيا فقلنا لا يعني لم يرى أحد الرؤيا فقال ولكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فانطلق بي إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب والكلوب هي الحديدة المحنية بالرأس إذا تعلقت بشيء جذبته بشدة إذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد فإنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه والشدق هو جانب الفم يعني يدخل هذه الحديدة محنية الرأس في شدق هذا الرجل حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا أن يعود سليما كما كان ويصنع مثله مرة أخرى قلت ما هذا؟ قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر والفهر والحجر نصف الكف كما قال ابن الأثير في النهاية ورجل قائم على رأسه بفهر أي بحجر أو صخرة فيجذب به رأسه إذا ضربه تدهده الحجر أي تدحرج الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه وضربه أي مرة أخرى بهذا الحجر فقلت ما هذا؟ فقال انطلق فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع أي كالقدر الذي يغلي على النار أو كالفرن يتوقف تحته نار وفي رواية فيه رجال ونساء وراء وإذا اقترب ارتفع حتى كاد أن يخرج فإذا غمد رجعوا فيه إذا غمد النار رجعوا إلى أسفل التنور فقلت من هذا؟ قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم في وسط النهر وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي بالنهر إذا أراد أن يخرج رمى الرجل أي الذي على شط النهر بحجر في فيه أي في فم الرجل الذي وسط النهر فترد حيث كان عاده إلى وسط النهر مرة أخرى إذا أراد أن يخرج وهذا النهر من دم فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا؟ قال انطلق فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجر بين يديه نار يوقدها وتعظمي بالشجرة وادخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها. وفيها رجال مسلمون وشباب. نعم رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. ثم أخرجاني منها فصعد لي الشجرة فأدخلاني دارا أحسن مني وأفضل فيها شيوخ وشباب. فقلت توقفماني الليلة فأخبراني عما رأيت. فقال نعم أما الذي رأيته يشق صفه فكذاب يحدث بالكذبة حتى تبلغ الآفاق. هذا الأول الذي كان يرمى في صدقه بالكلوب أو يضرب في صدقه أي في جانب الفم بالكلوب حتى تبلغ قفاه. قال هذا كذاب يكذب بالكذبة حتى تبلغ الآفاق. وفي زماننا هذا ممكن عن طريق وسائل الإعلام عن طريق وسائل الإعلام رجل يتكلم بالكلمة أو بالكذبة تبلغ الآفاق. هذه الأجهزة الحديثة ونحن شبكة الإنترنت هذا رجل يتكلم بالكلمة الواحدة تصل إلى الملايين ويكذب هذا جزاؤه. يظل هكذا إلى أن يسوء الله. فأنا فكذاب يحدث بالكذبة فتخمل عنه حتى تبلغ الآفاق ويصنع به إلى يوم القيامة. وهذا الشاهد على أن هذا الحديث في عذاب القبر أن هذا العذاب يقع على قبل يوم القيامة يصنع بهذا الرجل هذا إلى يوم القيامة أي في القبر. والذي رأيته يجدف رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. وهؤلاء ما أكثرهم في زماننا للأسف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحق أمثال هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو لا يجاوز طراقيهم يمرقون من الدين مقسما من الرمية ورأس هؤلاء هم الخوارج الذين ابتلينا بهم في السنوات الأخيرة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويتظاهرون بنصرة الإسلام وهم ضد الإسلام. هؤلاء الخوارج هم رأس من يستحق هذا العذاب. هم لا يعملون بالقرآن قد يقومون به بالليل لكن لا ينفعهم هذا القيام لأنهم يخالفون القرآن كما قال لا يجاوز حناجرهم. وكما قال علي القاري في مقاتل المفاتيح ولذا ورد معناه إن من عمل بالقرآن فكأنه دائما يتلو القرآن من عمل بالقرآن حتى إن لم يتلوه إنما يتلوه أي التلاوة أو لم يتلوه بالليل تلاوة مستمرة فكأنه تلاه لأنه عمل به وإن لم يقرأ ومن قرأ القرآن دائما ولم يعمل بما فيه فكأنه لم يقرأه أبدا. فالعبرة بتدبر القرآن والعمل به أن يقف عند حدوده وأن يلتزم أحكامه. ثم قال والذي رأيته يجدف رأسه رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعص فيه بالنهار يفعل به يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب هو الزلام. نعم. والذي رأيته في النهر في نهر الدم آكل الربا وما أكثرهم في زماننا أيضا إنهم رحم الله. هذا الذي في نهر الدم كلما أراد أن يخرج منه ضرب بحجر حتى يرجعه إلى وسط النار، هذا آكل الربا ممكنه، ويدخل في ذلك شاهداه وكاتباه وما أكثرهم نسب إلى رحمه الله إلا من تاب الله عليه. والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله أولاد الناس، تقدم الكلام عن معنى هذا في الخطبة التي بينا فيها حكم أولاد المسلمين وأولاد المشركين الذين يموتون قبل البلوغ. والذي يوقد النار مالك خازن النار أي الملك. والدار الأولى التي قال فيها ما رأيت دارا قط أحسن منها هي دار عامة المؤمنين التي فيها أرواح المؤمنين بعد الموت. وأما هذه الدار الدار الأخرى التي فوق الشجرة هي دار الشهداء. وأنا جبريل وهذا ميكائيل أي الرجلان اللذان أتيا إلى رسول الله كان جبريل وميكائيل. ثم قال فارفع رأسك، فرفعت رأسي إذا ضوطي مثل السحاب. قال ذاك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك. انتهى حديث عظيم جليل القدر. قال ابن القيم في الروح وهذا نص في عذاب البرزخ. إن رؤيا الأنبياء وحي، وحي مطابق لما في نفس الأمر. يعني هذا الذي رآه أن النبي صلى الله عليه وسلم حقا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا حقا في رؤياه، فكل ما رآه يحدث حقا في عالم البرزخ. هؤلاء يعذبون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة عافانا الله وإياكم. ومن الأحاديث التي وردت أيضا في عذاب القبر في بيان أسباب عذاب القبر ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير. فأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وقد روى أبو كريم على هذا الحديث قال باب من الكبائر أن لا يستنزه أو أن لا يستفر من بوله كما في رواية. وقد جاءت ثلاث روايات هذه اللفظة لا يستنزه، وفي رواية لا يستفر، والثالثة أم لا يستفر. هذه ثلاث روايات جاءت في البخاري لا يستبرئ من بوله ولا يستنزه ولا يستتر، والثلاثة بمعنى متقارب. فمعنى قوله لا يستنزه من بوله أي أو لا يستتر كذلك أي أنه لا كان لا يستر جسده ولا ثيابه من نماسة البول لما يتبول. فلما عذب على استخفافه لغسله يعني غسل البول والتحرز منه أن يصيب ثوبه دل على أنه من ترك البول في مخرجه ولم يغسله مخيف بالعذاب أي على الذين لا يتطهرون أي لا يستنجون أو لا يتحرزون من أن يصيب البول أي النجاسة جسدهم ثيابهم فيصلي على نجاسة هذا حال بعض الأسف. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عامة عذاب القبر من البول بسبب هؤلاء الذين يصلون بغير طهارة فكيف من لا يصلي أصلا الأشد أن يعذب في القبر. ورواية لا يستفرغ أي لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه فيخرج منه بعد وضوءه فيصلي غير متطهر أي الذي لا يعتني بأن يخرج البول كله من يمن مخرجه ولكن هذا دون تكلف لأنه لكن يتكلف ويوسوس ويظل ربع ساعة وأكثر دعوة أن يخرج البول هذا لا هذا موسوس من الوسوسة لكن بدون تكلف يعني نطمئن أن البول خرج كاملا من المخرج دون أن يتكلف. أما النميمة لنقل الكلام كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد وهذا معروف وكثير للأسف إلا ما رحم الله. النميمة بخلاف الغيبة النميمة ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على سبيل الإفساد ليفسد بين فلان وفلان هذا من الكبائر العظيمة ومن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم قال أبدئكم عن العبد قال ما العبد قال العبد النميمة القالة بين الناس. وأما الغيبة فأيضا يعذب صاحبها في قبره والغيبة لأكل لحوم الناس من باطن كما في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي إلى لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمسون بها وجوههم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم هؤلاء المغتابون الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم غير حق هذا الخلاف ما أوجب العلماء نظرا للنصوص الأخرى من ذكر من يستحق أن يذكر للمصلحة الشرعية هم ستة أصناف بين العلماء منهم أهل البدع صاحب البدعة ومنهم المجاهر بالفسق ومنهم المتظلم الذي يظفر ظالمه إلى آخر الأنواع الستة هؤلاء لا يدخلون بحد الغيبة فلا يقال في حق من يحذر المسلمين من رجل يفسد عليهم أمر دينهم بالكلام الباطل في الدين أنه يستاهل ليس الغيبة محرمة وليس من الغيبة أصلا بل هذا من الواجب أن يذكر هذا حتى يحذر منه أن هؤلاء المبتدعة من خوارج العصر من حزب الإخوان المسلمين وغيرهم الذين يجهلون دينهم وأعظم الأجزال بدينهم إذا حذرنا منهم لأنهم يضرون المسلمين في دينهم ويفسدون في الدين بغير علم ويفسدون السنة والإسلام قال أنتم تحتاجون إليه تغييرا أيها الجاهل بل هذا واجب إذا لم نذكر ونحذر منكم ونحن على علم لأن أنتم عليهم الباطل نأثم عند ربنا كما قيل يحيى بن سعيد الخطاب ألا تخشى من هؤلاء الذين تبين كذبهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عنه كذاب أن يحاجوك عند الله يوم القيامة قال أن يحاج في هؤلاء خير من أن يحاج من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لما رأيت الكاذب في حديثي ولم تبينه ولم تبين حال الكذابين و ايضا مما جاء في بيان الزاد عذاب القبر وجاء في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من عباد الله يضرب في قبره 100 جلده فلم يزل يسال ويضرب حتى صارت واحده فامتلأ قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه افاق فقال على ما جلدتموني قالوا الملائكه لانك صليت صلاه بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره هذا الحديث اخرجه الطحاوي في مسجد الاثار وصححه العلامه الالباني في السلسله الصحيحه الله المستعان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد كما قال ابن القيم في كتاب الروح فعذاب القبر أسبابه ومن معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله المعاصي التي ترتكبها كل هذه الجوارح هي من أسباب عذاب القبر ومن تاب تاب الله عنه الحذر من عذاب القبر من أمر عظيم ولا يستهين به إلا من طبع على قلبه فلا يفيق إلا أن ينزل في قبره ثم تظهر الحقيقة له كاملة فلا رجوع احذروا ولا تغتروا هؤلاء الذين يريدون أن يفسدوا عليكم أمر دينكم وهم من أعداء الإسلام من هؤلاء الجهلة أو الكونة الذين هم المرتزقة من قبل الكفار يحققوا ويريدون أن يحققوا ما جاء في قوله تعالى من السنة الربانية ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء هذه أمنية اليهود والنصارى والكفار جميعا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فاحذروا من أتباع هؤلاء الذين لم يغنوا عنكم شيئا بالكذب في دين الله. ثم عدد ابن القيم أصناف هؤلاء الذين يعذبون بسبب معاصي الجوارح هذه، وذكرنا نماذج منهم في طول الخطة، فذكر منهم النمام والكذاب والمختار والزاني والسارق والقائم والداعي إلى البدعة والداعي إلى الفتنة والقائل على رسوله والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به. فلا قنوات القضية الآن ما أكثرهم الله، بل لا نباغي، قم نجلهم، يقولون على الله وعلى رسوله ما لا علم لهم به ويبصون في دين الله بغير علم. أحذر منهم، هؤلاء متوعدون بعذاب القبر إن لم يتوبوا. إحنا وآكل الربا والذي قدم رضياه على السنة ونواح جهنم والذين يغنون الغناء الذي حرمه الله ورسوله والمستمع إليهم، هذه المعازف المصحوبة بالأغاني المحرمة هي من أسباب عذاب القبر. كيف إذا صدق عن ذكر الله والقرآن وهي في الغالب تصد عن ذكر الله والقرآن، ومن يدمن الاستماع إلى هذه المعادف المصحوبة بالكلمات الفاحشة لما في الغالب يطبع على قلبه فلا يبقى شيئا في كتاب الله إلا قليلا. والمستمع والذين يبنون المساجد على القبور ويلقطون عليها القناديل والسرج، وما أكثرهم في هذه المقامات، والذين يأكلون مال المسلمين بالباطل عن طريق قناديل النصور في هذه المساجد التي ليست من الإسلام، كما قال الشافعي لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام، لأنه ضد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ألا فلا نتخذوا القبور مساجد ولكني أنهاكم عن ذلك. وهذه المساجد التي بنيت على القبور والله ما عرفها الصحابة، وما عرف في مصر لما فتح عمرو بن العاص مصر، إنما عرفت لما دخل الفاطميون الشيعة الرافضة إلى مصر، هم الذين بنوها وكانوا مارقين من الإسلام كما قال ابن كثير، زنادقة مارقون ملحدون ومن الإسلام مارقون، هؤلاء الرافضة الشيعة الزنادقة هم الذين أدخلوا هذه القبور المبنية أو المساجد المنعقدة إلى بلاد الإسلام، ما كانت تعرف في بلاد الإسلام من قبل، وما رضيها الصحابة ولا حدثت في زمانهم أو أقروها. هؤلاء أيضا من الذين يعذبون في قبورهم لأنهم يدعون الناس إلى الشرك بتعظيم الأموات والدعاء إلى عبادتهم وأن يستغيثوا بهم وأن يتمسحوا بقبورهم وأن يذبحوا لهم الذبائح كما تذبح لله. والأمر يطول في هذا الكلام، وأخيرا أقول كما قال ابن القيم، ولما كان أكثر الناس كذلك من أصحاب دين الأبياء المعاصي والكبائر كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائز منهم قليل، فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات في باطنها الدواهي والبليات تغلي بالحسرات كما تغلي القبور بما فيها، ويحط نعم وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها. نعوذ بالله من عذاب القبر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومبعث فإن لعذاب القبر موجبات وقد تقدم الكلام في الخطب الماضية عن الروح عما يقع عليها من نعيم وعذاب وأتينا بالأدلة على ثبوت عذاب القبر لما لا يدع مجالا للشك بل هي عقيدة راسخة متواترة لا ينكرها مؤمن مذكر هي من الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به وإن لم تره أعيننا وقد جاء الشرع ببيان الأسباب التي توجب عذاب القبر واعلم ابتداء ان عذاب القبر كما بينا يقع على الروح والبدن في اي مكان كان وعلى اي وضع كان الميت كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح مما ينبغي ان يعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ ما معنى البرزخ البرزخ والفاصل بين الدنيا والآخرة فكل من مات مستحق للعذاب ناله نصيبه لما ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر يعني دفن أو لم يدفن فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور واعلم أن أعظم موجبات عذاب القبر هي الشرك بالله عز وجل والكفر فمن مات مشركا كافرا هذا معذب الى ان تقوم الساعه بقبره كما قال الله عز وجل في حق فرعون واله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب هذا عذاب قبل قيام الساعه يعرضون على النار غدوا وعشيا وقتنا هذا نعوذ بالله من عذاب القبر ومن الاحاديث التي تعد عمده في اثبات عذاب القبر وفي بيان بعض موجباته التي يعذب بسببها اهل القبور ما اخرجه البخاري في صحيحه من حديث سمره بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى صلاة وأقبل على الصحابة بوجهه من رأى منكم الليلة رؤيا فإن رأى أحدنا رؤيا قصها على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فيقول ما شاء الله، أي في تأويل هذه الرؤية. ثم أنه أتى يوما فقال من رأى منكم الليل رؤيا، فقلنا لا، أي يرى أحد الرؤيا، فقال ولكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فانطلق بي إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب، والكلوب هي الحديدة المحنية بالرأس، إذا تعلقت بشيء جذبته بشدة. إذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، فإنه يدخل ذلك الكلوب في شقين، والصدق هو جانب الفم، يعني يدخل هذه الحديدة محنية الرأس في صدق هذا الرجل حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بصدقه الآخر الآخر مثل ذلك، ويلتئم صدقه هذا أن يعود سليما كما كان ويصنع مثله مرة أخرى. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر، والفهر والحجر نصف الكف كما قال ابن الأثير في النهاية، ورجل قائم على رأسه بفهر أي بحجر أو صخرة، فيجدق به رأسه، إذا ضربه تدهده الحجر أي تدحرج الحجر، فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه وضربه أي مرة أخرى بهذا الحجر. فقلت ما هذا؟ فقال انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، أي كالقدر الذي يغلي على النار أو كالفرن يتوقف تحته نار، وفي رواية فيه رجال ونساء وراه، وإذا اقترب ارتفع حتى كاد أن يخرج، فإذا خمد رجعوا فيها، إذا خمد النار رجعوا إلى أسفل التنور. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم في وسط النهر، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي بالنهر إذا أراد أن يخرج، رمى الرجل أي الذي على شط النهر بحجر في فيه أي في فم الرجل الذي وسط النهر، فرده حيث كان أعاده إلى وسط النهر مرة أخرى إذا أراد أن يخرج، ولا النهر من دم، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجر بين يديه نار يوقدها، وصعد بي بالشجر وأدخلني دارا لم أرى قط أحسن منها، وفيها رجال شيوخ وشباب، نعم رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد لي الشجرة فأدخلاني دارا أحسن مني وأفضل فيها شيوخ وشباب. فقلت توقفماني الليلة فأخبراني عما رأيت. فقال نعم، أما الذي رأيته يشق سفه فكذاب يحدث بالكذب حتى تبلغ الآفاق. هذا الأول الذي كان يرمى في شقه بالكلوب أو يضرب في شقه في جانب الفم بالكلوب حتى تبلغ قفاه، قال هذا كذاب يكذب بالكذبة حتى تبلغ الآفاق. وفي زماننا هذا ممكن عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق وسائل الإعلام رجل يتكلم بالكلمة أو بالكذبة تبلغ الآفاق. هذه الأجهزة الحديثة ونحن شبكة الإنترنت، هذا رجل يتكلم بالكلمة الواحدة تصل إلى الملايين ويكذب، هذا جزاؤه. نعم، يظل هكذا إلى أن يشاء الله. فأنا فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق ويصنع فيه إلى يوم القيامة. وهذا الشاهد على أن هذا الحديث في عذاب القبر، أن هذا العذاب يقع على قبل يوم القيامة، يصنع بهذا الرجل هذا إلى يوم القيامة أي في القبر. والذي رأيته يشدك رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة، وهؤلاء ما أكثره في زماننا للأسف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحق أمثال هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو لا يجاوز طراطيهم، يمرقون من الدين مقسما من الرمية ورأس هم الخوارج الذين ابتلينا بهم في السنوات الأخيرة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويتظاهرون بنصرة الإسلام وهم ضد الإسلام. هؤلاء الخوارج هم رأس من يستحق هذا العذاب، هم لا يعملون بالقرآن، قد يقومون به بالليل لكن لا ينفعهم هذا القيام لأنهم يخالفون القرآن كما قال لا يجاوز خنازيرهم. وكما قال علي القاري في مقاتل المفاتيح، ولذا ورد معناه إن من عمل بالقرآن فكأنه دائما يتلو القرآن، من عمل بالقرآن حتى إن لم يتلوه إنما يتلوه أي التلاوة أو لم يتلوه بالليل تلاوة مستمرة فكأنه تلاه لأنه عمل به. وإن لم يقرأ ومن قرأ القرآن دائما ولم يعمل بما فيه فكأنه لم يقرأه أبدا. فالعبرة بتدبر القرآن والعمل به، أن يقف عند حدوده وأن يلتزم أحكامه. ثم قال والذي رأيته يشدق رأسه رجل علمه الله القرآن كان معه بالليل ولم يعص فيه بالنهار يفعل به يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب هم الزنا. نعم. والذي رأيته في النهر أي في نهر الدم آكل الربا، وما أكثرهم في زماننا أيضا إنهم رحمهم. هذا الذي بنهر الدم كلما أراد أن يخرج منه ضرب بحجر حتى يرجعه إلى وسط النار، هذا آكل الربا ممكنه، ويدخل في ذلك شاهداه وكاتباه وما أكثرهم نسأل الله رحمه الله إلا من تاب الله عليه. والشيخ بأصل شجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله أولاد الناس، تقدم الكلام عن معنى هذا في الخطبة التي بينا فيها حكم أولاد المسلمين وأولاد المشركين الذين يموتون قبل البلوغ. والذي يوقد النار مالك خازن النار للملك. والدار الأولى التي قال فيها ما رأيت دارا قط أحسن منها هي دار عامة المؤمنين التي فيها أرواح المؤمنين بعد الموت. وأما هذه الدار الدار الأخرى التي فوق الشجرة هي دار الشهداء. وأنا جبريل وهذا ميكائيل، أي الرجلان اللذان أتيا إلى رسول الله كان جبريل وميكائيل. ثم قال فارفع رأسك، فرفعت رأسي إذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك، قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك. انتهى. وحديث عظيم جليل القدر. قال ابن القيم في الروح وغنص في عذاب البرزخ إن رؤيا الأنبياء وحي، وحي مطابق لما في نفس الأمر، يعني هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم حقا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا حقا في رؤياه، فكل ما رآه يحدث حقا في عالم المرضى. هؤلاء يعذبون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة عفا الله وجل. ومن الأحاديث التي وردت أيضا في عذاب القبر في بيان أسباب عذاب القبر ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وقد روى البخاري على هذا الحديث قال باب من الكبائر أن لا يستنزه أو أن لا يستفر من بوله كما في رواية. وقد جاءت ثلاث روايات هذه اللفظة لا يستنزه، وفي رواية لا يستفر، والثالثة أم لا يستبرق. هذه ثلاث روايات جاء في البخاري لا يستبرق من بوله ولا يستنزه ولا يستبرق، والثلاثة بمعنى متقارب. فمعنى قوله لا يستنزه من بوله أي أو لا يستبرق كذلك، أي أنه لا كان لا يستر جسده ولا ثيابه من نماسة البول لما يتبول. فلما عذب على استخفافه بغسله يعني غسل البول والتحرز منه أن يصيب ثوبه دل على أنه من ترك البول في مخرجه ولم يغسله مخيف بالعذاب. أي على الذين لا يتطهرون أي لا يستنجون أو لا يتحرزون من أن يصيب البول أي النجاسة جسدهم وثيابهم فيصلي على النجاسة. هذا حال بعض الأسف. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عامة عذاب القبر من البول بسبب هؤلاء الذين يصلون بغير طهارة. فكيف من لا يصلي أصلا؟ الأشد الأشد أن يعذب في القبر. والرواية لا يستفرغ أي لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه فيخرج منه بعد وضوءه فيصلي غير متطهر أي الذي لا يعتني بأن يخرج البول كله من يمن مخرجه. ولكن هذا دون تكلف لأنه يعني يتكلف ويوسوس ويظل ربع ساعة أكثر دعوة ما يخرج البول. هذا لا هذا موسوس من الوسوسة لكن بدون تكلف. يعني نطمئن أن الدورة خرج كاملة من مخرجه دون أن يتكلم. أما النميمة هي نقل الكلام كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد وهذا معروف كثير للأسف إنما رحم الله. النميمة بخلاف الغيبة النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على سبيل الإفساد ليفسد بين فلان وفلان. هذا من الكبائر العظيمة. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم قال أنبئكم عن العضد. قال ما العضد؟ قال العضد النميمة القالة بين الناس. وأما الغيبة فأيضا يعذب صاحبها في قبره. والغيبة لأكل لحوم الناس من باطن كما في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي إلى لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخلصون بها وجوههم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء المغتابون الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم غير حق. هذا بخلاف ما أوجبه العلماء نظرا للنصوص الأخرى من ذكر من يستحق أن يذكر للمصلحة الشرعية. هم ستة أصناف بين العلماء منهم أهل البدع صاحب البدعة ومنهم المجاهر بالفسق ومنهم المتظلم الذي يذكر ظالمه إلى آخر الأنواع الستة. هؤلاء لا يدخلون في حد الغيبة فلا يقال في حق من يحذر المسلمين من رجل يفسد عليه أمر دينهم بالكلام الباطل في الدين أنه يغتاب ليس الغيبة محرمة وليس من الغيبة أصلا بل هذا من الواجب أن يذكر هذا حتى يحذر منه. لأن هؤلاء المبتدعة من خوارج العصر من حزب الإخوان المسلمين وغيرهم الذين يجهلون دينهم من أعظم الأجيال بدينهم إذا حذرنا منهم لأنهم يضرون المسلمين في دينهم ويفسدون في الدين بغير علم ويفسدون السنة والإسلام قال أنتم تكتابون. ليس تغيير أيها الجاهل، بل هذا واجب. إذا لم تذكرت ونحذر منكم ونحن على علم بما أنتم عليه من باطل نأثم عند ربنا. كما قيل يحيى بن سعيد الخطاب: ألا تخشى من هؤلاء الذين تبين كذبهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عنه كذاب أن يحاجوك عند الله يوم القيامة؟ قال: أن يحاج في هؤلاء خير من أن يحاج من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأيت الكاذب في حديثي ولم تبينه ولم تبين حال الكذابية؟ وأيضا مما جاء في بيان عذاب القبر ما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من عباد الله يضرب في قبره 100 جلدة فلم يزل يسأل ويضرب حتى صارت واحدة فامتلأ قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه أساق فقال: على ما جلدتموني؟ قالوا: الملائكة لأنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. هذا الحديث أخرجه الطحاوي في مسجد الأعقار وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. الله المستعان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كما قال ابن القيم في كتاب الروح: فعذاب القبر وأسبابه ومن معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله، المعاصي التي ترتكبها كل هذه الجوارح هي من أسباب عذاب القبر، ومن تاب تاب الله عنه. الحذر من عذاب القبر من أمر عظيم ولا يستهين به إلا من طبع على قلبه، فلا يفيق إلا أن ينزل في قبره ثم تظهر الحقيقة له كاملة، فلا رجوع. احذروا ولا تغتروا بهؤلاء الذين يريدون أن يفسدوا عليكم أمر دينكم وهم من أعداء الإسلام، من هؤلاء الجهلة أو الكونة الذين من المرتزقة من قبل الكفار يحققوا ويريدون أن يحققوا ما جاء في قوله تعالى من السنة الربانية: وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه أمنية اليهود والنصارى والكفار جميعا: وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فاحذروا من أتباع هؤلاء الذين لم يغنوا عنكم شيئا بالكذب في دين الله. ثم عدد ابن القيم أصناف هؤلاء الذين يعذبون بسبب معاصي الجوارح هذه، وذكرنا نماذج منهم في طول الخطبة. فقتل منهم النمام والكذاب والمفتاح والزاني والسارق والقائم والداعي إلى البدعة والداعي إلى الفتنة والقائل على رسوله والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به. فلا قنوات القضية الآن ما أكثرهم الله، بل لا نباغي، قل نجلهم يقولون على الله وعلى رسوله ما لا علم لهم به ويبصون في دين الله بغير علم. أحذر منهم، هؤلاء متوعدون بعذاب القبر إن لم يتوبوا. احنا واكل الربا والذي يقدم رضاه على السنه ونواح جهنم والذين يغنون الغناء الذي حرمه الله ورسوله والمستمع اليهم، هذه المعازف المصحوبه بالاغاني المحرمه هي من اسباب عذاب القبر. كيف إذا صدق عن ذكر الله والقرآن وهي في الغالب تصد عن ذكر الله والقرآن، ومن يدمن الاستماع إلى هذه المعادف المصحوبة بالكلمات الفاحشة لما في الغالب يطبع على قلبه فلا يقصى شيئا في كتاب الله إلا قليلا. والمستمع والذين يبنون المساجد على القبور ويلقون عليها الخنازير والسرج، ما أكثرهم في هذه المقامات، والذين يأتون مال المسلمين بالباطل عن طريق خنازير النصور في هذه المساجد التي ليست من الإسلام، كما قال الشافعي: لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام، لأنه ضد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ألا فلا نتخذ القبور مساجد، ولكني أنهاكم عن ذلك. وهذه المساجد التي بنيت على القبور والله ما عرفها الصحابة، وما عرفت في مصر لما فتح عمرو بن العاص مصر، إنما عرفت لما دخل الفاطميون الشيعة الرافضة إلى مصر، هم الذين بنوها وكانوا مالكين من الإسلام كما قال ابن كثير: زنادقة مالكون ملحدون ومن الإسلام مالكون. هؤلاء الرافضة الشيعة الزنادقة هم الذين أدخلوا هذه القبور المبنية أو المساجد المبنية إلى بلاد الإسلام، ما كانت تعرف في بلاد الإسلام من قبل، وما رضيها الصحابة ولا حدثت في زمانهم أو أقروها. هؤلاء أيضا من الذين يعذبون في قبورهم لأنهم يدعون الناس إلى الشرك بتعظيم الأموات والدعاء إلى عبادتهم وأن يستغيثوا بهم وأن يتمسحوا بقبورهم وأن يذبحوا لهم الذبائح كما تذبح لله. والأمر يطول في هذا الكلام. وأخيرا أقول كما قال ابن القيم: ولما كان أكثر الناس كذلك من أصحاب هذه المعاصي والكبائر كان أكثر أصحاب القبور معذبين، والفائز منهم قليل، فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب. ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات في باطنها الدواهي والبليات تغلي بالحسرات كما تغلي القبور بما فيها، ويحط نعم وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها. نعوذ بالله من عذاب القبر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.